الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كتاب الوكالة، إلى أن قال: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته، قالت عائشة رضي الله عنها أنها فتلت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
أنا
فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة، وهي الوكالة في الهدي وبعث الهدي. سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل أن يحج ومع حجه صلوات الله وسلامه عليه. والأصل في الوكالة أنها جائزة في ما جازت فيه في العبادات كهذه العبادة، وتجوز الوكالة والنيابة في الحج كله وفي العمرة، وتجوز في جزئه كرمي الجمار، فهذا منها. باب الوكالة، أي حكم الوكالة في البدن. البدن والبدن لغتان، وهي جمع بدنة وبدن وبدن، كخشبة وخشب وخشب وخشب، وثمرة وثمر وثمر. والبدنة هي السمينة أو التي زاد سنها، منه قوله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وفي الحديث: إني قد بدنت، يعني سمنت أو كبر سني. والأصل فيها أنها كثيرة اللحم، وكانت تهدى للبيت وتطعم لفقراء الحرم. وهل هي من الإبل خاصة أو من الإبل والبقر خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها خاصة بالإبل، لأن الله عز وجل قال في الآية: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، والذي ينحر ويسقط على جنبه وهي قائمة هي الإبل لا البقر. والجمهور قالوا يفرق بين واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ففرق بينهما. وفائدة الخلاف: إذا نذر لله عز وجل أن ينحر بدنه، فهل تجزيه البقرة أو لا؟ هذا محل وفائدة الخلاف. باب الوكالة في البدن وتعاهدها بالتقليد وبالسوق ووضع الجلال عليها وعدم الاعتداء عليها، فإن من سنة العرب حتى في الجاهلية أنهم كانوا يهدون إلى الكعبة، ويرسلونها من أماكنهم، وكلما أتت على قوم دفعوها وعلموا أنها مهدية للبيت بسبب القلائد التي توضع في أعناقها. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأويسي المدني يحدث عن خاله مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، فهو ابن أخته، عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي خالته، هي خالة لعبد الله، فهو يحدث عن خالته ويسمع منها. وهي سمعت من عائشة رضي الله عنها قولها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. هذا توكيل في الفتل القلائد. ثم تولى صلى الله عليه وسلم التقليد بنفسه، وفيه خدمة المرأة لزوجها فيما جرت العادة به. قالت: ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الشاهد في التوكيل في بعثها والذهاب بها إلى مكة، وكان هذا في السنة التاسعة للهجرة قبل حجه صلى الله عليه وسلم بسنة. قالت: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله، تعني من المحظورات من أخذ الشعر والطيب والجماع، لم يحرم على نفسه صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نحر الهدي. ونحر الهدي يكون في اليوم العاشر، ولا يصير بمجرد بعث الهدي محرما، بل هو حلال في قول عامة الفقهاء، خلافا لرواية عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعن بعض التابعين أنهم قالوا يصير إذا بعث هديا صار محرما، والصواب قول عامة أهل العلم لهذا الحديث الصريح. وفيه دليل على للجمهور على أن من أراد أن يضحي لا يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، لأن عائشة نفت أن يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى ذلك اليوم، إلى اليوم الذي ينحر فيه الهدي وتذبح فيه الأضاحي. وقال أحمد رحمه الله وبعض الشافعية: يحرم لحديث أم سلمة رضي الله عنها في مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا بشرته شيئا. وتوسط قوم فقالوا يكره، وهو مذهب الشافعي، يكره ولا يحرم لمن أراد أن يضحي. والمسألة من مسائل الخلاف كما هو ظاهر. في الحديث بعث الهدي ولو مع عدم النسك، وهي من السنن المهجورة، وفيه عناية الشريعة بالحرم وبأهله، وفيه تعظيم الكعبة. والحديث هذا متفق عليه، تقدم معنا وتقدمت مسائله في كتاب الحج عند قوله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. نعم.
باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء.
عندك حب ولا أحب؟
وكان أحب أمواله إليه بروحاء.
مضى مربوطة بالضم. نعم طيب.
وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك، وقال روح عن مالك رابح.
نعم. ثم قال رحمه الله باب، أي هذا باب، إذا قال الرجل لوكيله، إذا هذا شرطية وجوابها محذوف، إذا قال الرجل لوكيله ضعه، أي ضع الشيء الموكل فيه حيث أراك الله. وقال الوكيل قد سمعت ما قلت فوضعه حيث أراد، جاز هذا الجواب المحذوف. إذا قال الرجل لوكيله كذا وكذا جاز، وعلى الوكيل أن يلتزم نص وشرط الموكل. ذكر فيه هذا الحديث الشريف وهو متفق عليه، تقدم معنا في كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب. قال حدثني يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هو التميمي الحنظلي النيسابوري، يحدث عن مالك يقول قرأت على مالك، يعني قرأ عليه هذا الحديث. وهناك اثنان اسمهما يحيى يرويان عن الإمام مالك، راوي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي بربري، لم يروي له أصحاب الكتب الستة، وهو صديق قليل الحديث كما قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه في التقريب، لكن لم يروي عنه أصحاب الكتب الستة، فلا يظن أنه هو هذا لشهرته، لأن الليثي أشهر لأنه راوي الموطأ، أو هو أحد رواة الموطأ عن مالك رحمة الله تعالى عليه، لكن لم يحتج به البخاري ولا غيره، ولم يروا عنه لقلة حديثه رحمة الله تعالى عليه. وفي ضبطه أيضا بحث. يقول يحيى النيسابوري قرأت على مالك، ولذلك يحيى الليثي أضافه ابن حجر رحمه الله في التقريب للتمييز بينه وبين هذا، ولم يذكره المقدسي في الكمال ولا المزي في التهذيب. قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك، وأنس عمه لأمه، فإن أبا طلحة تزوج أم سليم وهي أم أنس، وفي القصة المشهورة ورزق بولد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فقدت ولدها وتجملت لزوجها وسترت خبر وفاته، فقال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزق بعبد الله، رزق بعبد الله، وعبد الله هذا بورك له في ذريته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم إسحاق هذا، فأنس يعد من أعمامه رضي الله عنه. يقول أنس كان أبو طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري من كبار الصحابة ومن أهل بدر وزوج أمه، كان أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله بيرحاء، بيرحاء هذا حائط بستان وليست بئرا، وفيه دليل على أن الرجل الصالح قد يحب الدنيا ويميل قلبه إلى المال، وهذا يشبه حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه أمس، إن أنف وهي إني أصبت مالا بخيبر وهي أنفس أموالي عندي. فهذا لا يذم، وإنما المذمة في عدم استعمال المال في طاعة الله عز وجل أو في كسبه من الحرام. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. طيب صفة للماء، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، ولأنه يعلم طيب نفس صاحبها رضي الله عنه. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، استجاب أبو طلحة رضي الله عنه لما أوحت به هذه الآية، فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها. فيه أن الصدقة تبر صاحبها، وأنه يلحقه بسببها من البركة والخير ما لا يعلمه إلا الله، والذخر هذا بسبب أنها صدقة جارية، لأن المال المدخر والمدخر يطول أمد الانتفاع به إلى يوم القيامة، فلهم أجر غير ممنون. ذخرها عند الله، يعني لا رياء في هذا ولا سمعة. وتحدث بنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه على سبيل الرجاء، يقول: أرجو هذا، لأنه يزكي نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فضعها يا رسول الله حيث شئت، يعني من أبواب البر والخير. وفيه مشاورة أهل العلم في توزيع الزكوات والصدقات والأوقاف، وفيه أن القربات تتفاضل، المفاضلة بين القربات والطاعات، فليست على مرتبة سواء. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ بالتنوين، وهي كلمة مدح ورضا، وضبطت بخ يعني كهل وبل بالتسكين، وجاء في بعض الروايات أنها مكررة: بخ بخ. وهذا فيه إظهار للرضا بهذا العمل. ذلك مال رائح، يعني ذاهب، ذلك مال رائح ذاهب، يعني سيفنى، وذهابه في الخير أولى. هذا معناه ذلك مال رائح، هذا كررها صلى الله عليه وسلم. في رواية إسماعيل عن خاله مالك التي أشار إلى متابعة بها البخاري رحمه الله: رابح. وأظن ضبطت في بعض الكتب رائج، يعني أجره. قد سمعت ما قلت فيها، هذا الشاهد في قوله في الترجمة: وقال الوكيل، لأن أبا طلحة وكل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفها حيث شاء، فقال الوكيل: قد سمعت ما قلت فيها، لكنه أشار إليه بما هو خير، وأرى أن تجعلها في الأقربين، فإن الصدقة على الأقربين صدقة وصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتعاهد أقاربه من الأعمام وأبناء العمومة والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم، يتعاهدهم بزكاته قبل أن ينصرف إلى غيرهم. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، إلى فقراء العائلة، إلى فقراء القبيلة، إلى فقراء المدينة، قبل أن يرحل بها، لأن إذا زكى في بلده دفع الحسد الذي قد يقع في قلوب الناس له للغني، ورضوا عنه ودعوا له، انتشرت المحبة والوئام بين أفراد المجتمع. قال
أنس فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، بنو عمه من أقاربه لكنه خاص معطوف على عم. تابعه إسماعيل، تابع يحيى النسابوري في روايته عن مالك، وقال روح وهو ابن عبادة في روايته عن مالك رابح. أظن متابعة إسماعيل قال فيها رائح، وإنما جاءت لفظة رابح في رواية روح بن عبادة التي وصلها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. نعم.
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بريدة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين.
ثم قال رحمه الله: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. الخزانة اسم موضع ما يجمع ويخزن فيه المال، خزن الشيء أخفاه، وجمع الخزانة خزائن، ومنه قوله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني من علم الغيب، فإنه يخفى على المخلوق إلا ما علم الله عز وجل رسوله منه. وخزانة الإنسان قلبه، والمقصود هنا خزانة المال. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. فمن تولى الخزانة صار أمينا، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه تقدم في كتاب الزكاة. قال حدثني محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني من شيوخ مسلم أيضا. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الليثي عن بريد بن عبد الله ابن عامر يحدث عن جده أبي بردة، وأبو بردة اسمه عامر. بريد يحدث عن عامر، بريد بن عبد الله ابن عامر عن أبي موسى، وعامر يحدث عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه عبد الله بن قيس. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين، أخرج الخائن فلا يصح تصرفه في المال. الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به، لا أن يتصرف من عنده، لا بد من إذن الموكل، ما أمر به لئلا يتهم بالخيانة، ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، يعني هو أحد المتصدقين له مثل أجر المالك، وإن تفاوت في الأجر فأجرهما ليس سواء، كما تقدم معنا ذكره في كتاب الزكاة. وهذا الحديث هو آخر حديث في كتاب الوكالة، وقد اشتملت كما قال حافظ على 26 حديثا، وسيأتي بعده كتاب الحرث والمزارعة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. آمين وإياكم.